أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وحلوا وساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع على كتاب الله عز وجل نتلوه ونتدارسه فيما بيننا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينفعنا بما نقرأ وما نسمع. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 22 من ربيع الثاني عام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الأول لعام 17 و2000. تجدد لقائنا في هذا المكان الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي أهله خيرا الأحياء منهم الأموات، بارك الله فيهم وفي منزلهم وفي أعمالهم. وقفنا على قول الله عز وجل،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين.
اللهم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويطاف عليهم، أي يدور البلدان والخدم على أهل الجنة، بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة أي مادتها فضة وهي على صفاء القوارير، وهذا من أعجب الأشياء. الله. أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير. قدروها تقديرا أي قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم، لا تزيد ولا تنقص، لأنها لو زادت نقصت لذتها، ولو نقصت لم تكفهم لريهم. ويحتمل أن المراد قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذتهم، فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. ويسقون فيها أي الجنة كأسا، وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق، كان مزاجها أي خلطها زنجبيلا ليطيب طعمه وريحه. عينا فيها أي في الجنة تسمى سلسبيلا، سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. ويطوف على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم ولدان مخلدون، أي خلقوا من الجنة للبقاء، لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم في غاية الحسن. إذا رأيتهم منتشرين في خدمتهم حسبتهم من حسنهم لؤلؤا منثورا. وهذا من تمام لذة أهل الجنة أن يكون قدامهم الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم، ويدخلون في مساكينهم آمنين من تبعتهم، ويأتونهم بما يدعون وتطلبه نفوسهم. وإذا رأيت ثم أي رمقت من أهل الجنة عليه، رمقت ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل، رأيت نعيما وملكا كبيرا، فتجد الواحد منهم عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة المزخرفة ما لا يدركه الوصف، ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة والطيور المطربة المرجية ما يأخذ بالقلوب ويفرح النفوس. وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن والإحسان الجامعات لجمال الظاهر والباطن الخيرات الحسان، ما يملأ القلب سرورا ولذة وحبورا. وحوله من الولدان المخلدين والخدم المؤبدين ما به تحصل الراحة والطمأنينة، وتتم لذة العيش وتكمل الغبطة، ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين. فسبحان المالك الملك الحق المبين الذي لا تنفذ خزائنه ولا يقل خيره، كما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه. عاليهم ثياب سندس خضر أي قد جللتهم ثياب السندس والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحرير. فالسندس ما غمض من الحرير، والاستبرق ما رق منه. وحلوا أساور من فضة أي حلوا في أيديهم أساور الفضة ذكورهم وإناثهم، وهذا وعد وعدهم الله وكان وعده مفعولا، لأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا. وقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي لا كدر فيه بوجه من الوجوه، مطهرا لما في بطونه من كل أذى وقذار. إن هذا الجزاء الجزيل والعطاء الجميل كان لكم جزاء على ما أسلفتموه من الأعمال، وكان سعيكم مشكورا أي القليل منه يجعل لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن في محاصر الأمور.
نعم. هذا المقطع من هذه الآيات الكريمة يذكر الله عز فيها نعيمة للجنة، ولا مزيد على ما ذكره المفسر الكلام الجميل في بيان النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة، فهم يعيشون نعيم أبد الآبدين، يرون الله عز وجل، ينظرون الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم نعيم. ومن النعيم العظيم أيضا أنهم يعيشون أبد الآبدين، يحيون فيها فلا يموتون، ويشبون فيها فلا يهرمون، ويأكلوا ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، ويخرج من أجسادهم رشح، يعني هذا الأكل والشرب يكون عرق رشح لكنه أطيب من المسك، ويحل عليهم رضوان الله عز وجل فلا يسقط عليهم أبدا، فلا يموتون، خالدين فيها أبدا. وذكر الله عز وجل في مواضع كثيرة دار الكرامة ما عد الله عز وجل لعباده المؤمنين المتقين، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن في إشكال، طيب لا أذن سمعت لا عين رأت، ما رأينا ما في الجنة، لكن لا أذن سمعت، طيب سمعنا إيش فيها، أليس كذلك؟ فالجواب على هذا من وجه، الوجه الأول يعني ما سمعناه لن يكون تصوره كما هو على حقيقته، هذا فقط للتقريب، أما حقيقته فشيء لم يسمع مثله أبدا. فكون فيها أنهار وخمر وجنة وبساتين وأزواج وخدام وحلي وفضة، هذا كله كما قال ابن عباس لا يشابه ما في الدنيا إلا بالأسماء، لكن هل الخمر كالخمر؟ كلا. هل الأزواج كالأزواج؟ كلا. هل النعيم كالنعيم؟ كلا. فالاختلاف كبير جدا بين ما في الجنة وما في الدنيا، وهذا في كل أمور الآخرة، لا الميزان مثل الميزان، ولا الجنة مثل الجنة، ولا الصراط مثل الصراط، ولا الكلاليب مثل الكلاليب، ولا النار مثل النار، ولا الزقوم مثل الزقوم، ولا السلاسل مثل السلاسل، ولا الحوض كالحوض، كل ذاك مختلف اختلافا كبيرا جدا بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. ولكن رب العالمين جل وعلا سمى ما في الآخرة بأسماء في الدنيا مع اجتماع، يعني في مقدار مشترك، يعني مثل الخمر واللبن والماء والعسل، الأنهار اللي في الجنة، ها هذا يشرب لأن ما في الدنيا من النهار يشرب، الطعام اللي في الجنة يؤكل، الطعام في الدنيا يؤكل، الأزواج في الدنيا يستمتع بهن، وكذلك الأزواج في الآخرة، لكن الفرق كبير جدا جدا بين حقائق الآخرة وحقائق الدنيا. ولو ذكر الله عز وجل حقائق الآخرة بأسماء وأوصاف ليست موجودة في الدنيا ما عرفناها. لو قال الله عز وجل جنة فيها سين وفيها صاد وفيها عين وفيها خاء وفيها دال وفيها فاء وفيها راء، ما رغبنا فيها، إيش هذه الجنة اللي فيها الرموز هذه، يمكن هذا الشيء ما هي طيبة، يمكن غير مستمتع بها. لكن ذكر فيها ماذا؟ فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل المصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، فيها أزواج، فيها ولدان مخلدون، فيها ساور من فضة، فيها أشياء موجودة في الدنيا معلومة المعنى، مشترك، هناك قدر مشترك بين النعيم والنعيم، وبين العذاب والعذاب، وبين الميزان والميزان، وبين الصراط والصراط، حتى يتقرب الأذهان، حتى يتم الإيمان، حتى يتم الترغيب والترهيب، ها والتخويف والرجاء أو الخوف والرجاء، كل ذاك لا يتم ما لم يذكر الله عز وجل أشياء في الآخرة، أشياء الغيبية ما نظيرها في المشاهدات. وهذا كما هو في أيضا أمور الآخرة كذاك هو فيما يتصف الله عز به، فوصف نفسه بالرحمة وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، وأنه يأتي وأنه ينزل، وأنه يغضب وأنه يبطش، وأنه يرضى وأنه يعفو وأنه يغفر، كل هذه المعاني موجودة في الدنيا ولا لا؟ موجودة في الدنيا، موجودة، وإن كان هناك تفاوت بين الصفات والصفات كالتفاوت بين الذات والذات، بينما لو وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء ليست موجودة في الدنيا ما عرفنا الله عز وجل. فكان من المناسب أن يذكر الله عز وجل الأمور الغيبية بنظيرها من الأمور المشاهدة حتى يتم الإيمان، وحتى يحصل تحصل الرغبة والرهبة والخوف والرجاء. فذكر هنا ما ذكره جل وعلا ابتداء من قول الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا، أي صبر؟ صبروا على الطاعة فامتثلوا المأمور، وصبروا عن المعصية فاجتنبوا المحظور، وصبروا على المقدور ما يقدره الله على عز وجل على بني آدم في الدنيا من الأقدار المؤلمة. فهنا الصبر يشمل هذا وهذا وهذا، فلأنهم صبروا جزاهم الله عز وجل جنة وحريرة. جنة وحريرة، والجنة هي المراد تلك الدار الآخرة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكر أوصافا منها أنه جل وعلا أعد لهم فيها الحرير، وهو اللباس المعلوم. أيضا حرير الدنيا وحرير الآخرة يتفاوتان تفاوتا عظيما، لكن حرير الدنيا معروف، ولذلك سمي حرير الآخرة بالحرير حتى يعرف الإنسان أن هذا الحرير هو عبارة عن لباس يلبسه ويستمتع به الإنسان. طيب، يقول: متكين على الأرائك، أي أنهم يتكون في مجالسهم على أريكتهم، كل واحد متكئ. وهذا يعني الاتكاء ما يكون إلا لما يكون إنسان مطمئن مرتاح البال سعيد، ها، فيتكئ ماخذ راحته. فالاتكاء يدل على النعيم دائما حتى في الدنيا، الإنسان يتكئ ماخذ راحته يعني. فلذلك رب العالمين وصف بأنهم يتكئون، أنهم متمكنين من الجلوس من الرفاهة ومن النعيم على هذه السرور وعلى هذه الأرائك. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها يعني في الجنة ما يرون شمسا، يعني لا يرون شمسا يعني المراد حرارة الشمس، يعني لا يجدوا حرارة تسوءهم، كما أنهم لا يجدون فيها زمهريرا أي بردا شديدا. فالجو في غاية الاعتدال، في غاية الاعتدال، لا هو فيه حرارة تفسد عليهم رفاهيتهم ونعيمهم، ولا فيه برد شديد أيضا يفسد عليهم رفاهيتهم ونعيمهم. وهذا يشعر به الإنسان إذا طال الحر، قال إيش متى ينكسر الحر؟ فإذا انكسر الحر جاء برد شديد، فإذا جاء الدفء قال الحمد لله اليوم الجو أدفى. أي والله اليوم أدفى. فلا البرد الشديد صالح ولا الحر الشديد صالح، وإنما الاعتدال. لكن حتى الاعتدال اللي في الآخرة في الجنة ليس كاعتدال الدنيا أيضا، وإنما هو قمة في النعيم، فليس فيها شمس يعني تفسد عليهم حرارة زائدة، وليس فيها برد شديد بحيث يفسد عليهم أيضا نعيمهم. ودانية عليهم ظلالها، الظلال أيضا دانية عليهم بحيث ما فيها من الثمار ذللت قطوفها تذليلا. أيضا لا يحتاج إنسان إلى تسلق ولا أن يرمي شيئا ولا أن يتكلف، بل أن ثمار الجنة دانية على الإنسان وهو متكئ يستطيع أن يقطف منها، ما يتكلف بشيء. وهذه الثمار جاء أيضا في التفاسير أنها إذا قطف منها ظهرت أخرى تحتها، يعني يقطف واحد يطلع ثاني أخرى، يقطف واحد إلى أبد الآبدين ما ينتهي، ما في موسم وينتهي الثمر، ما في موسم وينتهي الثمر، ولا في ماذا أن ينتهي القطف، وإنما يبقى أبد الآبدين. وهذا من النعيم العظيم. فدانية عليهم هذه الظلال، وذللت قطوفها تذليلا، أي مهدت وقربت منهم بحيث يمد يده يستطيع أن يقطف، ما يحتاج إلى تكلفة، لا يصعد على شيء ولا يرميها بشيء ولا يتكلف أبدا، وإنما نعيم مقيم حتى هو قاعد وهو قائم وهو مضطجع يستطيع أن يقطف ويأكل. أيضا ويطاف عليهم، أي عندهم الخدم، هؤلاء يطوفون عليهم بآنية من فضة. وإلى حال الناس في الدنيا يعتنون بماذا وماذا؟ بالإناء وبما في الإناء، يعني حتى الإناء إذا كان جميلا ومنسقا أيضا يجعل الإنسان يشتهي أن يأكل. فهذا النعيم العظيم في الآخرة. الآنية هي أيضا من فضة، والأكواب قوارير، وهي يعني الشفافة كما يقال عنه الزجاج، ولكن هذه القوارير أيضا هي من فضة. وهذا كما يذكر الشيخ هنا أن هذا غاية في الجمال، الفضة معروف أنه غير شفاف، لكن فضة الآخر فضة الجنة فضة وشفافة، يعني فضة من حيث أنها نوعيتها وبريقها وكذلك هي شفافة، فهذا شيء لا يوجد له نظير في الدنيا أبدا، كما هو حال جميع ما في الآخرة ليس له نظير في الدنيا. قوارير قدروها تقديرا، يعني قدرت عليهم بحيث لا يزيد فيها شيء فيفسد على الإنسان ولا ينقص فيبقى محتاجا إلى زيادة. الإنسان لو نقص يحتاج أن يأكل أكثر أو يشرب أكثر، وإذا زاد ضره الزيادة، لكن هذه قدرة تقدير على قدر حاجتهم، وهذا هو الاعتدال الذي يتم به النعم. لأن إذا زاد الشيء يفسد أيضا اللذة، وإذا نقص الشيء تبقى النفس محتاجة إلى الإتمام، فقدر هذا بحسب الحاجة وحسب ما يكون فيه غاية في الاستمتاع. ويسقون فيها كأسا، المراد بالكأس ما في الكأس، حتى في الدنيا الآن يسمونه فلان يشرب الكأس يعني يشرب خمر صح، فالمراد إيش؟ أو فلان يضرب الكؤوس يعني يقصد أن يشرب الخمر، فيعبر عن ما في الكأس بالكأس. وإذا أطلق الكأس شراب كأس يراد به الخمر، هذا معروف عند العرب، فلذلك رب العالمين هنا قال ويسقون فيها كأسا، لكن هذا الكأس كان مزاجها زنجبيلة، الشراب اللي في هالكأس مخلوط أيضا بالزنجبيل، وزنجبيل آخر ليس كزنجبيل الدنيا أيضا، لكن زنجبيل شراب معروف فيه حرارة وفيه دفء ويحتاجه الإنسان ويستمتع به، فلذلك ذكر نصا باسم هذا الاسم، لكن يختلف ما في الآخر عما في الدنيا. عينا فيها أي في الجنة تسمى سلسبيلة، سميت سلسبيلة لسلالتها ولذة حسنها، أيضا هذه السلسبيل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، أيضا هؤلاء الخدم مخلدون باقون إلى الأبد ما ينقطعون، ما عندهم لا إجازة ولا في هروب حامل ولا متقاعس ولا نايم كحال خادم الدنيا، ولا يعاند ولا لا يعرف عمله بالضبط ولا يزيد ولا يختلس عمال الدنيا وما يلحق فيهم إيش من مشاكل، لا هؤلاء إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، من جمالهم ورونقهم وصفاء خلقتهم كأنهم لؤلؤ لا إله الله، هؤلاء الخدم، فما بالك عاد إيش أهل الجنة، هؤلاء الولدان مخلدون إذا رأيتهم مع انتشارهم حسبتهم من حسنهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت، يعني أعدت النظر ثم هناك رمقت ولمحت رأيت نعيما وملكا كبيرا ما له حد، لا يمكن أن يحصيه إلا الله عز وجل، إلى آخر ما ذكر الشيخ. ثم قال عليهم ثياب سندس خضر، السندس والخضر هذا السندس أيضا لونه أخضر، وكذلك استبرق، والاستبرق نوع من الحرير أيضا، فالسندس يقول والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحرير، فالسندس ما غلظ من الحرير النوع الغليظ اسمه سندس، والرقيق منه يسمى الاستبرق، فهم يلبسون من هذا وهذا، وأيضا ما في الآخرة لا يشبه ما في الدنيا. وحلوا أساور من فضة، أساورهم من فضة، فأساور ليست كأساور الدنيا والفضة ليس كفضة الدنيا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا يشربون من الماء الذي لا كدر فيه، إن هذا كأن لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هنا في وقفة، رب العالمين جل وعلا من أسمائه الحسنى الشكور والشاكر، صح؟ الشكور والشاكر، فإن الله شاكر عليم غفور شكور، هذا من كمال الله عز وجل، هو الذي يرزق عباده وينعم عليهم بالنعم الظاهرة الباطنة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويأمرهم أن يشكروه ويرغبهم في ذلك ويمكنهم من الشكر، يمكنهم من الشكر ويقبل منه شكرهم، ثم إذا شكروا زادهم لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم يبعثهم الله يوم القيامة ويشكرهم على شكرهم، حقا وما بكم من نعمة فمن الله، ما الذي رزق عباده؟ الله عز وجل. ما الذي أمرهم أن يشكروا؟ الله عز وجل. ما الذي رغبهم بالشكر؟ الله عز وجل. ما الذي مكنهم من الشكر؟ الله عز وجل. ثم إذا شكروا زادهم، ثم إذا بعثهم إلى القيامة يشكرهم. وما كانوا ليشكروا لولا أن الله خلقهم ورزقهم وأمرهم ورغبهم ومكنهم وقبل منهم، ما كانوا ليشكروا. فإذا فعلوا ذلك زادهم من فضل العظيم وشكرهم جل وعلا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ويقول لهم يوم القيامة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل كان العبد ليحسن لولا الله عز وجل؟ الله عز وجل هو الذي خلقه وأمره وثبته وقبل منه الإحسان، ثم يجازيه على الإحسان الذي هو جل وعلا تفضل به عليه إحسانا. تأملوا صفات الله، صفات الكمال والجلال. لا شيء أعظم من الله عز وجل، ولا أجمل ولا أكرم ولا أعلم ولا أكبر. الله عز وجل له صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء في جميع صفات الله عز وجل، مع كماله منزه عن العيوب والنقائص، فله الحمد وأيضا منزه. فذاك في الأذكار المشروعة: سبحان الله وبحمده، يعني صفات الكمال متصف بها مع التنزه عن كل نقص وعيب وآفة. فمن كماله سبحانه وتعالى أنه يشكر عباده على سعيهم الذي سعوه، وما كانوا ليسعوا بالخير لولا الله عز وجل، لولا الله تبارك وتعالى. طيب، هل هذا يدل على أن يشرع المسلم أن يشكر الآخرين؟ كما يقال أنه يتخلق بما يتصف الله عز وجل به. نعم، هذا كثير. فالله عز وجل عفو، ها، يحب العفو. هل الله يحب من عباده أن يعفو؟ نعم، يحب من عباده يتجاوزوا، هو يتجاوز، يحب من عباده يتجاوزوا. نعم، هو جل وعلا الرحمن الرحيم، يحب من عباده أن يرحموا. نعم، الله عز ستير، يحب من عباده أن يستروا. نعم، يعني الله عز وجل لما وصف الناس بهذه الصفات أيضا يحب من عباده أن يتصوا بها، ما لم تكن من الصفات التي نهى عباده أن يتصوا بها كالتكبر والتجبر. اسمه الجبار من معاني أنه يجبر الخواطر ويجبر الكثير، هذا الله يحبه من عبده، أنه ماذا يفعل؟ يجبر خواطر الناس. لكن الجبار يعني العالي المتكبر، هذا الله لا يحق العبد أن يتصف به. فما كان من العباد من حق من يتصف به ويحمد على ذلك والله قد اتصف به، فإنه يحب من عباده يتصف به. فإذا كان الله عز وجل يشكر عباده على ما يعملونه، فكذاك ينبغي المسلم أن يتخلق بمثل هذا، بمثل هذا بما يليق به. لأن بعض الناس يا أخوان إذا صنع له معروف بمقابل ما يرى أن هذا قد صنع معروفا له، يعني شخصا ما أدخل لك صنعة، صلح لك سيارتك، خيط لك ثوبك، باعك حاجة، هل يشرع أن تشكره؟ ها، هو ما أخذ حقه، تشكره بعد؟ ها، تشكره؟ نعم، الكلمة الطيبة صدقة. كونه هو تعفف وأكل الحلال وأتقن العمل، قد أحسن عليك بذلك. غير ممكن إيش؟ يغشك. غير ممكن لا يحسن الصنعة ويتصنعها، غير يتطبب وليس بطبيب، ها، أليس كذلك؟ فكونه يحسن إليك الإنسان ولو بالمقابل يشرع لك أن تشكره، كل جزاك الله خير، مشكور، أحسنت، بارك الله فيك. مع أنه ماذا فعل؟ هو عمل شيء بمقابل، وإن أخذ مقابلا فإنك تشكره، والكلمة الطيبة صدقة. طيب، بعض الناس يا أخوان ما يشكر أهله، هكذا طبعه سيء، هذا من سوء. إيش المانع كنت لما أهلك يصنعوا لك معروفا، ولو ولدك ولو ابنتك ولو زوجتك، تشكرهم: عم الله عليكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، هذا حلالك أنت اللي جايبه، طيب حتى لو حلالي جزاكم الله خير، شلت حطيته وشلته، ها، وقدمته وطهوتم وطبختم ورتبتم. الكلمة الطيبة صدقة، وخيركم خيركم إيش؟ لأهله. والراحمون ارحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض ارحمكم من في السماء. كن كذلك مع أهلك، مع جيرانك، مع أخوانك، مع الصغير، مع الكبير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما يكون إنسان صعب وعسر كله يصرخ وكله يسخط وكله يجهل وكله هذا غلط. سوء الخلق هذا الله ما يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم وكان يقول إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فمن الخلق الحسن أن تشكر حتى من أخذ حقه مقابل ما صنع لك أيضا اشكره. وانظر وتأمل وتدبر، رب العالمين هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أمر، هو الذي رغب، هو الذي مكن، هو الذي قبل، ومع ذلك إذا قدموا يوم القيامة قال إن هذا كان لكم جزاء، يعني على أعمالكم التي عملتموها، وكان سعيكم مشكورا، مع أنهم سعوا قليلا وجازاهم الله بالكثير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، يعني لن يكون دخول الجنة ثمن لعملك مقابل لا. طيب نحن عارفين مستوانا، حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما للرسول صلى الله عليه وسلم من أجر وثواب؟ أتدرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير له مثل أجر فاعله، ويقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصلة والذكر وقراءة القرآن، كل الخير الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة. فتأملوا كم له عليه الصلاة والسلام، ما وحد الله موحد إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، ولا صلى مصلى إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، ولا صام صائم ولا حج حاج ولا زكى مزك ولا بر بار ولا ذكر الله ذاكر ولا قرأ القرآن قارئ ولا سعى أحد سعيا حسنا وعمل عملا صالحا إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره. كم مسلم يذكر الله، كم مسلم يقرأ القرآن، كم مسلم يخطو المساجد، كم مسلم يركع ويسجد لله، كم مسلم يحج ويعتمر، مثل أجور هذه الأمة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم، لأنه هو الذي دلهم على الخير. أجر عظيم ما يحيط به ولا يحصي إلا رب العالمين، ومع ذلك وهو الشاهد قال حتى أنت يا رسول، قال حتى أنا، حتى أنا لا يدخل الجنة أحد بعمله، حتى أنت يا رسول، قال حتى أنا، إلا أن يتغمد الله برحمته وفضل منه. لكن قال طيب رب العالمين يقول جزاء بما كانوا يعملون بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، والله يقول بما كنتم تعملون. فالجواب في فرق بين باء الثمنية وباء السببية. لن يدخل أحد الجنة بعمله، أن يكون يعني العمل ثمن ومقابل للجنة، هذا لا يمكن، هذا لا يكافئ هذا. وفي باء سببية، بما كنتم تعملون يعني بسبب أعمالكم، لا أن أعمالكم هي ثمن وتقابل وتساوي دخول الجنة، كلا، واضح؟ فلن يدخل أحد الجنة، لن يكون العمل هو ثمن ومقابل ومكافئ لدخول الجنة. الجنة شيء أعظم من ذلك، ما يدخل الإنسان إلا برحمة من الله وفضل من يتفضل به على العباد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فيه الوعيد الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العباد، وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه، أتم القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك.
الله أكبر، هذه أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أنزل عليه القرآن، أنزل عليه القرآن. قال الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا، نعم، الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. ما معنى وجدك ضالا؟ يفسر الله هذه الآية في آية أخرى، يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وجدك ضالا يعني إيش؟ ما كنت تعرف الكتاب ولا الإيمان. فأنزل الله عليه الكتاب، فقال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. فرب العالمين من على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظمى الكبرى، أن أنزل عليه القرآن، ما فعل الله عز وجل بعبد من عباده كما فعل من معروف بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل الزبور على داود عليه السلام، وأنزل وأنزل، بل قال أهل العلم قد أنزل الله مع كل رسول كتابا، أو أنزل على كل رسول كتابا، لكن ما نزل على في الأولين، ما أنزل الله كتابا في الأولين كما أنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم. فالله يذكر منته في مواضع كثيرة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه الكتاب، أنزل عليه الفرقان، جمله وزينه وكمله، فأكرمه بهذا الكتاب، فيقول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وإنما جعل الله تنزيلا لأنه ينزل حسب الحوادث وينزل منجما، ما أنزل الله القرآن إيش جملة واحدة، وإنما أنزله الله عز وجل شيئا فشيئا حتى أتمه الله تبارك وتعالى. هذا القرآن فيه كل خير، فيه وعد ووعيد، فيه ذكر الجنة والنار، فيه الأوامر والنواهي، فيه الأخلاق والآداب، فيه الأخبار والقصص، أحسن القصص، فيه موعظة، فيه هدى، فيه نور، فيه شفاء لما في الصدور. كنوزه لا تفنى، شيء عجيب. حتى الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجائبه لا تنقضي، وكل يوم الناس تكتشف فيه أشياء، كل يوم تتدبر يشوف فيه أشياء عجيبة. هذا القرآن لو تلاه الإنسان مهما يتلوه لا يسأم منه، يتعب نعم بس يسأم لا، لا تستثقله الآذان. اسأل نفسك كم مرة في حياتك قرأت وسمعت سورة الفاتحة؟ لا يمكن أحد يجيب هذا السؤال. ها، في واحد يستطيع يقول كم مرة أنا قرأت الفاتحة وكم مرة سمعتها؟ فيه؟ ما فيه. لكن لا يمكن إنسان مع كثرة سماع الفاتحة ها يستثقل سماعها. نعم لو قرأها قرأها ممكن يتعب، لكن يستثقلها لا. الفاتحة هي الفاتحة، قرون أنت بالنسبة لك صار لك عشرات السنين ربما تقرأها وتسمعها، والفاتحة ما زالت فاتحة. فالقرآن شيء عظيم، كتاب عظيم، هدى، نور، شفاء، موعظة، فيه الوعد والوعيد والقصص والعبر. فالله يذكر منته على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة منا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلينا، ولا لا؟ صح؟ فيقول إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نعم، فاصبر.
ولهذا قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي اصبر لحكمه القدري فلا تسقطه، ولحكمه الديني فامض عليه ولا يعوقنك عنه عائق، ولا تطع من المعانيين الذين يريدون أن يصدوك آثاما أي
آثما
أي فاعلا إثما ومعصية، ولا كفورا فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون معصية لله، فإنهم لا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم.
فاصبر لحكم ربك، الصبر هنا لحكم الله القدري ولا الشرع الديني؟ هذا وهذا. اصبر على قدر الله عز وجل، فإن الله جعل هذه الدنيا دار نكد، يوم تساء ويوم تسر، يوم لك ويوم عليك، فيها حتى نعيمها يشوبه شيء من الكدر، شيء من التعب. إن أكلت، إن تزوجت، إن ولد لك، إن توظفت، إن نجحت، ما في شيء فيه يعني نعيم بلا كدر. هذا حال الدنيا حتى لا يقتر بها العاقل. فاصبر على ما يقدر الله عليك من وفاة قريب، من فقدان الصحة، من مرض، من الآخرة، ما في شيء يدوم على حالة، لا صحتك ولا شبابك ولا قوتك ولا والديك ولا أولادك ولا زوجك، ما في شيء يبقى، كل شيء يزول. خلق الله الدنيا للزوال لا للبقاء، خلق للزوال لا للبقاء. فإذاك رب العالمين يقول اصبر، هيئ نفسك أنك ممكن تصاب بأي لحظة، ولا بد أن تصاب، نسأل الله العافية والعافية. ثم قال إيش أيضا؟ الحكم الشرعي، مما شرع الله لك، مما أمرك به من الواجبات والفرائض والسنن. فيها واجبات، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، من ما هو مستطاع من ما هو غير مستطاع، تمتثل المستطيع ولا يكلفك ما لا تستطيع، وأمور عظيمة شرعية. كذلك النواهي في محرمات، في مكروهات، في كبائر، في أكبر كبائر، في صغائر، في خطايا تجنبها. فالأمر الشرعي هو الأمر، الحكم الشرعي هو الأمر والنهي في الشرع، افعل ولا تفعل، حلال حرام، الواجب المستحب، المكروه المباح، هذه اسمها الأحكام الشرعية. فأمر الله عز وجل بالصبر على هذا وهذا، على الأحكام القدرية، الحكم القدري، وعلى الحكم الشرعي بامتثال المأمور واجتناب المحظور. قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. آثما يعني فاعل الإثم والمعصية، ولا كفورا الكافر الذي يكفر بالله عز وجل، فهذا عادة يأمران بما حرم الله تبارك وتعالى، لأنهم يتبعون أهواءهم. فحذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يطيع هؤلاء. نعم.
قال ولما كان الصبر يستمد من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره أمر الله بذلك فقال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخره، فدخل في ذلك الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات.
ذكر الله عز مشروع في كل الأوقات، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يذكر الله على كل أحيانه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في الصباح، في المساء، وأنت ماشي، وأنت مضطجع، وأنت قائم، وأنت جالس، وأنت تأكل، وأنت تشرب، وأنت مسافر، وأنت حاضر، وأنت في منزلك. بل لو نظرت إلى الأذكار في المناسبات تجد لا ما من مناسبة إلا وفيها ذكر الله عز وجل. دخولك، خروجك، أكلك، شربك، فراغك من الأكل، دخولك الخلاء، خروجك من الخلاء، ذهابك المسجد، دخولك المسجد، خروجك المسجد، إذا رأيت مبتلى، إذا رأيت نعمة، إذا دخل الشهر، إذا دخل المساء، إذا أصبح الصبح، تجد كل أوقات فيها أذكار مشروعة. حتى من فضل الذكر قالوا كل أعمال تنقطع إذا قامت القيامة، ما في لا صلاة لا صيام لا ركوع لا سجود لا طواف لا سعي لا جهاد، لكن الذكر يبقى. أهل الجنة يلهمون الأذكار التسبيح والتحميد. فالذكر شيء عظيم جدا. الصلاة وهي الصلاة إنما شرعت للذكر، لقول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، قالوا يعني لتذكرني بها. القرآن قراءته، القرآن ذكر، هو أعظم عبادات اللسان. فقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك الذكرى، وقال صاد والقرآن للذكر، القرآن ذكر. الصيام ذكر، لما لا تأكل وتشرب، ذاكر بأن الله قد أوجب عليك هذا أو شرع لك هذا. الحج إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله. فكل عبادات مجتمعة على الذكر كلها بلا استثناء. فلذلك رب العالمين يأمر به كثيرا، وهو أيسر العبادات وأعظم أجرا. وفي الحديث ألا أخبركم أو قال أدلكم على خير أعمالكم وأزكى عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب رقابهم ويضرب رقابكم، أدلكم على خير ذا كله؟ قال بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فهو عمل يسير ذو أجر عظيم، لكن نحن نفرط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أدرك فضل الذكر، فكان يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا؟ على كل الدنيا. أربع كلمات لا عجز عنها أحد، حتى قيل من كان فيه تأتأة لا يحتاج لحرف التاء، فالكلمات أربع ما في حرف التاء، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. فالمقصود أن هذا الذكر عبادة عظيمة. فالله يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. البكرة أول النهار، والأصيل آخر النهار، بداية العصر عندما تبدأ تصفر الشمس، وإذاك أذكار المساء تبدأ بها بعد العصر لا بأس، هذه بدايتها. والله يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني هذا أيضا بعد الفجر وقبل المغرب. أيضا الصلوات هي ذكر، فيحتمل أن واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا أن يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، ويحتمل أشمل من ذلك وهو الأرجح، والصلوات داخلة في هذا. فتذكر الله بكرة وأصيلا حتى عند لقاء العدو، أمر الله أن نذكر الله عز وجل عند النعمة، عند النقمة. يعني إذا تجدتك نعمة تحمد الله، وإذا صرت بنقمة تحمد الله. شوف، لأن هذا الذكر أجل العبادات. قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. نعم كمل.
قال ومن الليل فاسجد له، أي أكثر له من السجود، وذلك متضمن لكثرة الصلاة، وسبحه ليلا طويلا. وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه إلى آخره.
طيب، يعني ومن الليل فاسجد له يعبر بالسجود عن الصلاة، كما يعبر عن السجود بالركوع. يقول صليت ركعتين، يعني ماذا؟ يعني الركعة وما فيها من أركانها وواجباتها ومستحباتها، ليس فقط ركوع، وإنما يطلق الركوع على به الركعة. كذلك يقول إيش؟ سجدت سجدتين أو أسجد سجدتين، المراد سجدتين يعني تصلي صلاة فيها ركعتان، مع أن كل سجدة فيها أو كل ركعة فيها سجدتان. فالمراد إيش؟ ومن الليل فاسجد له، أي صل من الليل ما تيسرك. ولذلك بالحقيقة يعني ينبغي المسلم أن يصلي من الليل على الأقل ركعتين. لو تقرأ الفاتحة قل هو الله أحد في الركعة الأولى، والثانية الفاتحة قل هو الله أحد، يعني عود نفسك صلاة العشاء صل سنة العشاء ركعتين وعطها ركعتين، هل تعتبر ترى قيام ليل؟ لأن الصلاة من الليل حتى لو ركعتين. واعتبر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل الله أدومه وإن قل، ولا تحقرن من المعروف شيئا. يعني في ناس حتى ركعتين فاتحة قل الله أحد ما يصلي، خليك أنت إيش؟ تصلي ركعتين الفاتحة قل الله أحد والفاتحة قل الله أحد، أو الفاتحة قل يا الكافرون الفاتحة قل الله أحد بعد سنة العشاء، وتصلي الوتر وتلتزم ذاك وتديم عليه. هذا خير كبير كبير جدا. مصيبة المصائب يا أخوان أن إنسان إما أن يأخذ شيء كبير أو ينقطع. لا، وقد قلنا لكم مرارا وتكرارا ونكرر، والتكرار يستفيد منه الشطار. يا أخي احفظ باليوم آية، مشروع الآية هذا مشروع طيب. يعني من أول مرة قلنا لكم احفظ باليوم آية، لو ما أخذ أنت بالوصية من ذاك اليوم كاحين ما شاء الله قاطع لك شوط كبير. والله آية آية واحدة، آية قصيرة خلها آيتين، آية طويلة آية يكفيك، آية طويلة طويلة خليها ثلاث أيام احفظها، راح تجد نفسك ما شاء الله. يعني ذكروا في مقابلة لامرأة عجوز في فلسطين ما رزقها أولاد وتأرملت، بدأت بحفظ القرآن عمرها 80 وختمت عمرها 86 وأخذت إيش المرتبة الأولى وسلموها جائزة بعد. شباب ما وصلت 80 يعني حدكم 70 ولا لا؟ والله شباب أنتم 80 يا أخوان. 6 سنوات، 2 سنين تعلم التجويد وكملت 86 أخذت الأولى، وقالت وكأنني ولدت من جديد، وساكن بيت واحدة وأرملة وما عندها أولاد. وابن الجوزي لما بلغ 80 بدأ بإيش؟ بدراسة قراءات القرآن، وهذا من أصعب العلوم، لأن القراءة هذه متداخلة وفيها كام تجويدة وفيها حروف وفيها ألفاظ. ومع ذلك لما بلغ 80 ذهب ليتعلم علم القراءة. شوف الهمة، القرآن ميسر، اقرأ يا أخي من كتاب الله. ترى أنتم يا أخوان قاطعين شوط كبير، انظر إلى عاد المساكين حتى يتعلم العربية حتى ينطق، ما يعرف حرف الحاء ولا يعرف حرف الضاد، والضاد يقولها زاي والحاء يقولها هاء، وأنت هذا كله الشوط قاطع. بس عندنا إحنا يا أبو كوات القاف نقلبها غينها مشكلتنا. المهم يعني نستطيع شيء يسير الحمد لله، ونحفظ ونقرأ. تبهتم؟ لا تفرطون في كتاب الله عز وجل. وكل قوم لهم يعني عقدتهم، ها زي المصريين الذال زايد، ها حتى ناس كبار وقراء والزاي لازم تطلع معه. فالمهم أنت اجتهد يا عبد الله على آية على الأقل، وبالليل على الأقل ركعتين وقصار السور، والله فيها خير كبير. بس إيش حب العمل إلى الله أدومه وأنقل. وقد ذكرت لكم أحد الأخوة ذكر عن أخيه أنه قرر أن يحفظ القرآن في كل سنة جزء، سنة جزء، يتكون فلان حفظ القرآن 6 شهور وفلان 3 شهور، هذا قال أنا يكفيني أحفظ كل سنة جزء، ومضى وحقول جزء بس جزء سنة، هو الرجل مضى فكمل 30 سنة فحفظ القرآن 30 سنة، ما شاء الله عليه. يعني بعضنا يمكن ربما من توجه القرآن أو من استقام يمكن صار 20-15 سنة، بعضنا 30، بعضنا 10، بعضنا 5، يمكن بعضنا صار 5 سنين ملتحي وبالمساجد ما حفظ 5 أجزاء. لو بسوي مثل ذاك الرجل كل سنة جزء كحين 5 أجزاء. لا تحقرن المعروف شيئا. بعدين الحفظ هذا يا إخوان يحتاج إلى تكرار، والعداد شغال بكل حرف كم؟ 10 حسنات، حسن بعشر أمثالها، كل حرف 10 حسنات. وإذا قرأت القرآن وأنت ماهر فيه فأنت مع الكرام البررة، وإذا قرأت القرآن وتتعتع به وهو شاق عليك فلك أجران، وإذا انشغلت بالقرآن انشغلت عن غيره. القرآن بركة، أبدا لا يعلم أن في واحد يقرأ القرآن محافظ على صدر 5 يضيق صدره، إذا ضاق صدره شيء يسير هو ماشي، ما في عقد عندهم الذي يقرأ القرآن حافظ على صدر 5، والله يا أخوان عقدة نفسية ما في، هذا واقع، ما يضيق صدره حافظ على صدر 5 فجر في ذمة الله، لا يطلب من الله من ذمته بشيء، ويقرأ القرآن القرآن فجر، القرآن فجر كان مشهودة، لا لا لا، متى يضيق صدره؟ ذاك اليوم إذا فاتت الصلاة، لكن ما دام محافظ على الصلاة ويقرأ القرآن والله فليبشر بالخير، فليبشر بالخير. نعم، فالله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سبحه يعني صل صلاة نافلة، يقال عن صلاة النافلة إيش؟ صلاة تسبيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسمي إيش؟ سبحة الضحى، يعني إيش؟ نافلة الضحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك التسبيح، ترك التسبيح يعني إيش؟ ترك النوافل اللي هي الرواتب، فقط يصلي ماذا؟ سنة الفجر والوتر، هذا معنى التسبيح يعني النوافل. لأن أنا أذكر مرة من زمان قبل 10 سنين كنا في الحج فسبحت بعد الصلاة، فواحد قال لا لا تسبح، النبي صلى الله عليه وسلم كذا سافر إيش؟ ترك التسبيح. قلت لا أخي مو التسبيح يعني يقول سبحان الله الحمد لله، التسبيح يعني النوافل. شوف هذا مسكين تارك التسبيحات ويأمر غيره أن يترك التسبيح لأنه مش فاهم أن التسبيح معناه النوافل. فالله يقول إيش؟ وسبحوا ليلا طويلة، يعني صل من الليل، لكن هذا مقيد كما في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال أصلي وأرقد، ما يصلي كل الليل هذا خلاف السنة، وإنما يصلي وأرقد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا، اللي يصلي الليل كله هذا يتعب، إحنا ما نقدر نصلي الليل كله ها ركعتين وحافظ عليهما، هذا في حق لمن لا يصلي، اللي يصلي وأكثر من ذلك الله يوفقه. لكن تكلم عن الناس الكسالى مثل أمثالي ركعتين بعد العشاء عطها ركعتين وهذا تعتبر قيام الليل وحافظ عليها، والله رأينا الناس عجائز وشيبان، هذا السنة ما يتركها أبدا كأنها فريضة عليه. ووجدنا بعض الأخوة الملتحين الشباب الدروس أبدا من يسلم حتى التسبيح ما يسبح، جلس في الخلف قام يسولف ما يكمل حتى تسبيحاته فضلا يقوم وإيش ويتسنن، هذا قصور كبير، هذا قصور كبير. إيش فرق بينك وبين عامة الناس؟ أنت مستقيم، أنت من شباب المسجد، أنت من شباب الدروس طلب العلم، فلتتميز بطاعة بزيادة بنوافل، والله يوفق الجميع. طيب كمل، قال إن هؤلاء،
وقوله إن هؤلاء أي المكذبين لك أيها الرسول بعدما بينت لهم الآيات ورغبوا ومع ذلك لم يفد فيهم ذلك شيئا بل لا يزالون يؤثرون العاجلة ويطمئنون إليها ويذرون أن يتركون العمل ويضمنون وراءهم أي أمامهم يوما ثقيلا وهو يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة مما تعدون. وقال تعالى: ويقول الكافرون هذا يوم عسير يوم عسر فكأنه ما خلقوا إلا للدنيا والإطابة فيها.
نعم، إن هؤلاء الكفار المكذبين يحبون العاجلة، العاجلة الدنيا، وهذا طبع كل الناس موجود فيه، الناس يحبون العاجلة. إلا تقول الواحد أعطيك كذا مقدار فلاني الآن ولا بعدين أعطيك، يقول لا أعطني الحين، أنا أدري حي ولا ميت بعدين، أعطني الآن. يحبون العاجلة، وهذا من ضعف الإنسان. فالبهائم قد إيش تسمن وتأكل لكي تكون أرغب للذبح، شفت؟ بهيمة ما تلام، لكن أنت إذا جمعت من السيئات صحيح تستمتع في هذه اللحظة، لكن ستتعب. والعبرة بمن يضحك أخيرا. فهؤلاء حالهم يستعجلون العاجلة، يحبون العاجلة، حريصين على أن يستمتعوا في الدنيا، ويذرون يتركون العمل لذلك اليوم الطويل وراءهم، يعني أمامهم، وراء بمعنى أمام، ها؟ فيطلق الوراء ويراد به المستقبل. وراءهم يوما ثقيلا، أي لأنه طويل جدا، يوم عسير. يقول الكافر هذا يوم عسر، عسير غير يسير، لأن مقداره كم؟ 50,000 سنة، لا إله إلا الله، طويل جدا. وفوق هذا يغضب فيه الجبار غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد. وتظهر الفضائح، وتطاير الصحف، وتكثر الويلات، ويلعن أهل النار بعضهم بعضا، ويلوم الناس بعضهم بعضا، ويفر الناس بعضهم من بعض. أحوال عظيمة جدا جدا، ليس بعد هذا اليوم ولا قبله مثله بالعظمة والطول والفضاعة، شيء عجيب. حتى رب العالمين يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون إيش؟ ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين، يوما ثقيلا، ثقيل عسير طويل شديد، هوله شديد. فذاك رب العالمين خوفنا من اليوم نفسه، يعني رب العالمين إذا أمرنا بالتقوى يأمرنا أن نتقي، هو يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ويأمرنا أن نتقي النار يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ويأمرنا أن نتقي اليوم قال واتقوا يوما يوما ترجعون فيه إلى الله. فلشدتها اليوم ما في الهوى، رب العالمين إيش يأمرنا أن نتقيه، فهو يوم ثقيل كما قال جل وعلا يوما ثقيلا. نعم.
ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي وهو دليل الابتداء، فقال: نحن خلقناهم أي أوجدناهم من العدم، وشددنا أسرهم أي أحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة، حتى تم الجسم واستكمل وتمكن من كل ما يريده، فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم، والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يليق به أن يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ولهذا قال: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي أنشأناكم للبعث نشأة أخرى، وأعدناكم بأعيانكم وهم بأنفسهم أمثالهم.
نعم.
إن هذه تذكرة،
هم هؤلاء الناس اللي ينكرون البعث، رب العالمين يذكر منهم، هو الذي خلقكم أول مرة، فالذي بدأ الخلق يعيده، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فقد أحكم خلق الإنسان. الإنسان ما زال الناس تكتشف فيه عجائب من عظام ومفاصل وأعصاب وروابط وإحساس وأجهزة، شيء عجيب دقيق الإنسان جدا، وما زال الناس يتخصصون ويكتشفون فيه أشياء وأشياء جدا، حتى قال جل وعلا: في أنفسكم أفلا تبصرون. من خلق الإنسان بهذا الإحكام في أحسن التقويم؟ من؟ الله عز وجل. فالذي بدأ الخلق يعيده، فإذا شاء متى شاء الله بدل أمثالهم تبديلا، معنى بدل أمثالهم يعني يعيده خلقا جديدا. فإن قال قائل: طيب هذا الجسم الذي عصى الله عز وجل، فكيف رب العالمين يخلق جسما آخر ويعذبه؟ وهذا الجسم الذي أطاع الله واتقى وجاهد في سبيل الله وجوع نفسه في الصيام وتعب في الصلاة ومشى وطواف وسعي ويستمتع يوم القيامة جسم آخر، واضح؟ جسم يعبد الله ويوم القيامة يبدله الله، بجسم آخر. الجسم اللي تعب استمتع جسم غيره، والجسم اللي عصى الله عز وجل عذب جسم غيره. مشكلة هذا ولا لا؟ في إشكال ما في إشكال؟ في إشكال صح؟ جسم يعصي الله رب العالم يوم القيامة، ما يدخل الناس جهنم بجلودهم هذه، لا، يبدلهم جلودا غيرها وتحترق، ويبدلهم الله جلود غيرها. ها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها. طيب الجلد اللي في الدنيا اللي عصى الله عز وجل هذا إيش ذنبه؟ يحترق في النار. طيب والجسد الذي عمل لله في الدنيا ينعم جسد آخر؟ يعني قد يقول قال المناسب اللي تعب وعبد الله وتحمل هو نفسه اللي يتنعم، واللي عصى الله عز وجل هو نفسه يستحق أن يعذب. ها، فالجواب، الجواب ذاك الجسد الذي ينعم والآخر الذي يعذب هو امتداد لهذا الجسد، هو امتداد له. يعني أنت لما كنت صغير، أنت ولا واحد ثاني، ها، يوم لما كنت صغير تغير جسمك ولا ما تغير؟ تغير واحد من الحلام. ها، أنت منذ أن ولدت كم كنت هكذا شكلك، ولا كنت صغير وكبرت؟ لكن الصغير يحيى، مو صغير، هو نفسه يحيى. وهكذا الإنسان نفسه يوم القيامة، صحيح تغير شكله لكن هو نفسه. وإذاك أنت لو غرست شجرة بيدك شتلة ثم صارت شجرة كبيرة، يصح أن تقول ماذا؟ هذه الشجرة غرستها بيدي. كيف تغرسها الشجرة؟ تغرسها هذه بها حاملات ثقيلة حتى تحملها، كيف غرستها؟ نعم، أنا غرستها لما كانت صغيرة. هل أنا صادق إذا قلت هذه غرستها بيدي ومع أنها طويلة؟ ها، نعم صادق، لأن هذه الشجرة الكبيرة هي امتداد للشجرة الصغيرة الشتلة، امتداد للحبة اللي أنا غرستها. ويقول الأب هذا الابن، وقد يكون جثة أكبر من أبيه، يقول هذا من صلبي، إيش دخل صلبك أنت والله ما تجي، هذا ما شاء الله شكله ضعفك. نعم صح، من صلبي، هو نفسه، نعم هو. فكذلك الذي يعذب والذي ينعم يوم القيامة هو الإنسان نفسه، وإن تغير صورته لكن هو امتداد منه، واضح؟ فلذلك لا إشكال، هذا مما يريده البعض، أن نقول جسد يتعب وجسد ينعم وجسد يعصي وجسد يعذب، يقال له هذا امتداد لذاك، فهو الشخص نفسه، كما أن الصغير هو نفسه. لو أن هذا الصغير سج شيء بأملاك باسمه، ورث باسمه ثم كبر، ها، انتقل الورث لغيره ولا له؟ هو، لأن الشخص ما زال هو. فكذلك هذا الذي يجازى على أعماله في الدنيا هو، سواء ينعم أو يعذب، هو جوزي الشخص نفسه، وأنت غير الصورة. فالله عز وجل يبدل الناس تبديلا، لكن هم الناس، فلان هو فلان وفلان هو فلان، المؤمن هو المؤمن والكافر هو الكافر، اللي كفر في الدنيا وهو معذب مع الكفار يوم القيامة هو، والذي آمن وعمل صالحا واستقام على أمر الله في الدنيا هو الذي ينعم، هو نفسه الذي ينعم يوم القيامة. نعم،
إن هذه تذكرة، أي يتذكر بها المؤمن فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا موصلا إليه، فالله يبين الحق والهدى ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النقول عنها، إقامة للحجة، ليهلك من هلك عن بينة، نعم، ويحيى من حي عن بينة.
فمن شاء اتخذ ربه سبيلا، ليس هذا معناه حرية الاعتقاد كما يقول البعض، حرية العمل، كيفك، قل حق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دعاة ودكاترة يدعو إلى ذلك، هذه حرية، الله يقول، ليس معنى هذا الحرية. حتى ربنا يقول قل حق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا الكافرين نارا حاطة بهم سرادقهم. مش معنى فمن شاء يعني هذا التخيير، وإنما ترك لك المشيئة، وحسب ما تختار ستحاسب، حسب ما تختار. فالإنسان له اختيار، وهذا دليل على عقيدة السنة الجماعة، بأن الإنسان يختار عمله، إن شاء صلى وإن شاء ترك الصلاة، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء حج وإن شاء لم يحج، له اختيار، وهذا موجود في نفس الإنسان، ويعلم هذا الشيء، يشتري هذا أو هذا، يأكل هذا أو هذا، يتكلم بكلمة فلانية أو كلمة فلانية. فالمشيئة موجودة في الإنسان، ثم قال جل وعلا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله. لا يمكن الإنسان بمشيئته وإن كان عنده اختيار يفعل بها، لكن لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله عز وجل. فخالف أهل السنة بذلك استدلال بهذه الآية ومثالها على أن الله له مشيئة نافذة لا يمكن أن تتخلف. ما الذي أنكر مشيئة الله عز وجل؟ القدرية. قال لا مشيئة لله، وإن العبد يخلق ما يشاء، العبد يخلقه فعل نفسه. وما الذي بالغ في إثبات المشيئة لله وسلب العبد مشيئته؟ الجبرية. قال الإنسان مجبور، ما له أي اختيار، إن كفر فهو مجبور وإن آمن فهو مجبور، إن عمل صالح فهو مجبور وإن ترك العمل الصالح فهو مجبور، إن فعل المنكرات والفاحش فهو مجبور وإن عمل الصالحات فهو مجبور. إذن بهذا الاعتقاد أبطلوا الشرائع. لماذا الله يرسل الرسل وينزل كتب ويشرع الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والخطب والنصائح ما دام الإنسان على كل حال هو مجبور ولا اختيار له؟ هذا كلام باطل يبطلون به الشرائع كلها. فالإنسان له قدرة على الاختيار، وذاك أمر ونهي، ويجازى إذا امتثل واجتنب النهي بالحسنات، يجازى بالحسنات إحسانا، ويعاقب إذا ترك العمل الصالح وعمل عمل السوء. أما أن يقال أنه مجبور وحينئذ يعني لا يؤمر ولا ينهى، أو لا فائدة من الأمر ولا النهي، أو لا معنى له، هذا معنى ما له داعي، لا رسل ولا كتب ولا رسائل. هذا باطل وهذا باطل، لأن الباطل الأول نفي مشيئة الله، معنى أن مشيئة الإنسان فوق مشيئة الله وغالب مشيئة الله، لم يشأ لكن العبد شاء فغلب بمشيئة مشيئة الله، هذا باطل. والله يقول في كتابه وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إذا لما يشاء الله عز وجل إيش فمشيئته هي النافذة، أنت تشاء وأنا أشاء والله يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون. فأهل السنة وسط بين من أنكر المشيئة لله عز وجل وجعل العبد مشيئته هي النافذة، وبين من بالغ وفي إثبات مشيئة الله وسلب العبد مشيئته واختياره اللي هم الجبرية، فقالوا لا، للإنسان مشيئة بها يختار وعليها يحاسب يجازى حسب اختياره، لكن أيضا هذه مشيئته إيش تابع لمشيئة الله. لا يستطيع أن يؤمن إلا أن يشاء الله الإيمان، ولا يستطيع أن يكفر إلا أن يشاء الله له الكفر، ولا يستطيع أن يطيع الله إلا أن يشاء الله له ذلك، ولا يستطيع أن يعصي الله إلا أن يشاء الله له ذلك. والله لحكمة حتى ما لا يحبه يشاءه، لحكمة خلق إبليس بمشيئته ولا لا؟ بمشيئته. خلق الكفار، خلق العصاة، خلق المعاصي، خلق الحيوانات الضارة، الأمراض، الأوبئة، الله اللي خلقها. يبتلي الله بها عباده، بدون هذه الأشياء التي لا يحبها ما يحصل البلاء. والله خلقنا ليبتلينا، قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
وما تشاءون إلا أن يشاء الله فإن مشيئة الله نافذة، إن الله كان عليما حكيما، فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال، ويدخل من يشاء في رحمته فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها، والظالمين الذين اختاروا الشقاء على الهدى أعد لهم عذابا أليما بظلمهم وعدوانهم. تمت ولله الحمد.
تمت لله الحمد، أكثر القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، أي حديث عندنا اليوم؟ أي حديث؟ العاشر؟ كم؟ 11؟ طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم